بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عند المسألة السادسة من مسائل المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، وهي المسألة مسألة متى تبتدئ مدة المسح. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن الأصح من أقوال أهل العلم أنه يبدأ من أول مسحة بعد حدث ومعنى هذا أن من توضأ فمسح على خفيه لا لأجل حدث، ولكن يجدد الوضوء، فإن هذه المسحة غير معتبرة طيب، يعني وضح يا جماعة الفرق بين المسألة والمسألة. العبرة في مسألة المسح على الخفين أن يكون مسحا بعد حدث، أما إذا كان مسحا من غير حدث فإن المدة لا تبتدئ منه. مثال ذلك: إنسان توضأ في صلاة الظهر فلبس الخفين، صلى الظهر، جاء وقت صلاة العصر وهو على طهارة، ما زال على طهارة، فأحب أن يجدد الوضوء، توضأ ومسح على خفيه، هل يكون هذا المسح هو المسحة التي يبتدئ بها الماسح الخفين أم لا؟ الجواب لا، لأنه ليس مسح بعد حدث، وإنما مسح عن طهارة. والعبرة في المسح في ابتداء المسح أن يكون بعد ماذا؟ بعد حدث. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، المسألة السابعة: المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. قالوا الجبيرة هي أعواد ونحوها، كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتأم ويمسح عليها. قال: وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزم نزع ما زاد على الحاجة. قالوا: ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، الأكبر كالجنابة ونحوها، والأصغر كما تقدم معنا في نواقض الوضوء. قالوا: وليس للمسح عليها وقت محدود، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها، والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا فرق فيها بين الحدثين أي الأكبر والأصغر. قالوا: طيب، مسألة المسح على الجبيرة، الجبيرة معروفة عندنا، يستخدمها الناس بكثرة من جبس في هذه الأيام، الجبس، إنسان يحصل له كسر في يده، كسر في قدمه، فيحتاج إلى جبيرة، إلى تجبير وجبيرة. وبعض الناس كذلك لا زالوا على هذا الحال، يفعلونها من أعواد، أو يعني في هذه الأيام بعضهم يفعلها كذلك من كرتون ونحوه. المهم الجبيرة معروفة، وذكر هؤلاء أنه يلحق بها كذلك ما كان في معناها من الأشياء التي تربط لأجل الجروح لأجل الجروح كما هو معلوم، يعني ما يستخدم في هذه الأيام من الشاش واللواصق وما شابه ذلك تأخذ أو تأخذ حكم الجبيرة. فحكمها الآن إذا حصل لإنسان مثلا كسر في يده ففعل جبيرة على يده، فإذا توضأ أو أراد أن يغتسل للجنابة أو نحوها فما الواجب عليه؟ ما الواجب عليه في هذه الحال؟ العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة ذكروا أقوالا، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يغسل الأعضاء السليمة، وأما العضو الذي فيه الجبيرة ونحوها فإنه يمسح عليه ويكتفى بذلك وقد جاء في ذلك حديث جاء عن جابر وتارة يروى عن ابن عباس وأخرى عن جابر، وفيه أن رجلا شج في رأسه فسأل أصحاب النبي أو سأل أصحابه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يتيمم، هل له في ذلك رخصة؟ فقال لا نعلم لك رخصة. والرجل قد أصابته جنابة فاغتسل فمات، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فقال قتلوه قتلهم الله، وهل شفاء العي إلا السؤال؟ إنما كان يجزئه أن يغسل ما استطاع ويمسح على قال أن يربط رأسه ويمسح على الجبيرة أو كما قال. وجاء في بعض الروايات يغسل ما بقي من جسده ويتيمم، وهكذا جاءت ألفاظ في هذا الحديث. والعلماء في هذا الحديث منهم من يحتج بهذا الحديث ومنهم من لا يصححه، وعمل هؤلاء أي أصحاب كتاب الفقه الميسر الظاهر أنهم يرون أن الحديث لا يثبت، وهو كذلك فإن الحديث والله أعلى وأعلم لا يثبت. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيه علل، الشاهد أن الحديث لا يصح. بقي الحكم إذا لم يكن في المسألة دليل، فما الحكم إذن؟ هل يمسح على الجبيرة أم لا؟ قلنا من أهل العلم من قال يمسح على الجبيرة، يغسل الأعضاء السليمة والعضو أو الأعضاء التي عليها الجبيرة يمسح عليها. ومن أهل العلم من قال إنما يكفيه أن يغسل الأعضاء وليس عليه مسح للجبيرة، لأنه لا دليل على المسح. ومن أهل العلم من قال يرجع إلى التيمم، إذا كان أعضاء أعضاؤه فيها جبائر فإنه يرجع إلى التيمم. ومن أهل العلم من قال نعمل احتياطا فنعمل بالأقوال المذكورة. ما هي الأقوال المذكورة؟ قالوا يوضئ الأعضاء السليمة يغسلها ويمسح على الجبيرة ويجبر ذلك المسح بالتيمم وبعض أهل العلم يفصل في ذلك إذا كانت الأعضاء السليمة أكثر أو مساوية أو أقل، فإن كانت أكثر فيرجع إلى التيمم، وإن كانت مساوية محل اجتهاد، وإن كانت أقل فيغسل الأعضاء السليمة ويمسح على الجبيرة. والأحوط والأسلم والله أعلى وأعلم أن يغسل الأعضاء السليمة كثرت أم قلت، ويمسح على الجبيرة وإن لم يثبت فيها دليل إلا أن العلماء استدلوا بعض الأدلة بأقيسة من هذه الأقيسة قاسوها على المس على العمامة، وكذلك قاسوها على المس على الخفين، وإن كان هناك فوارق، لكن كما يقال إن كان القياس فيه ضعف في هذه المواطن، ولكن يقوي جانب الاحتياط المذكور. فكما سمعتم يغسل الأعضاء السليمة ويمسح على الجبيرة، وإن زاد فتيمم كذلك فحسن، والله أعلى وأعلم. وذلك يخرج الإنسان عن الخلاف بإذن الله جل وعلا، ويكون داخلا للعبادة بشيء هو أحوط وأسلم وأبرأ لدينه، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، قالوا رحمهم الله أحياء وأمواتا، قالوا وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهي ما يعمم به الرأس ويكور عليه. والدليل على ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين. قالوا الحديث رواه مسلم، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين. قالوا حديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، يعني العمامة، وهذا الحديث كذلك رواه مسلم عن بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا أن بعض الحفاظ أعل هذا الحديث وصوب فيه الإرسال، إلا أن للحديث شواهد يرتقي بها إلى الحجية، فالحديث من حيث الثبوت ثابت بمجموع طرقه. ومسألة المسح على العمامة قد ثبتت في أحاديث كثيرة، وصنفت فيها مصنفات، والصحيح فيها ما ذكر من أنه يجزئ المسح على العمامة إن كانت على الرأس على أي هيئة كانت على الصحيح، لأن بعض أهل العلم اشترط في العمامة هيئات وصفات محدودة، إن لم تكن تلك الهيئات وتلك الصفات فإنهم يقول لا يجزئ مسح العمامة، ومنها أن تكون محنكة، يربط العمامة تكون مشدودة على الرأس، وأن تكون من تحت الحنك، قالوا لأنها هي العمائم التي كان العرب يفعلها، وهي أشد على الرأس، وأن في خروجها وفي نزعها من الرأس فيه نوع مشقة وما شابه ذلك. والصحيح أنها ما دامت عمامة فإنه يصح المسح عليها، لإطلاق الأحاديث في هذه المسألة، فلم يأتي تقييد للعمامة بنوع دون نوع، والعبرة بالعموم في مثل هذه المقامات. فالحاصل من هذا أنه يجزئ المسح على العمامة. وجاء في الحديث هذا أنه مسح على الخفين والخمار، قالوا يعني العمامة. قال العلماء رحمهم الله تعالى وسمي خمارا لأنه يخمر الرأس، أي يغطي الرأس، والعمامة للرجل كالخمار للمرأة، فالمرأة ما تغطي به رأسها يسمى خمارا، والرجل عمامة، وإن سمي خمارا فالمراد به العمامة كما في هذا الحديث ونحوه. قال والمسح عليها ليس له وقت محدود، أي المسح على العمامة ليس له وقت محدود، لا بيوم وليلة ولا بثلاثة أيام ولياليهن كالخفين ولا غير ذلك، بل يمسح عليها أبدا ما دامت العمامة على رأسه فله أن يمسح عليها. قال ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحدودة للمسح على الخفين لكان حسنا إن كان هناك دليل ولا دليل ولا دليل. فالحاصل أن المسح على العمامة لا يشترط فيها من الشروط ما يشترط في المسح على الخفين، من أن تلبس طاهرتين وأن تغطي الكعبين وإلى غير ذلك من الأشياء التي مرت معنا في شروط المسح على الخفين، بل المجزئ في مسح العمامة أن تكون عمامة على الرأس، فإذا كانت عمامة على الرأس فإنه يجزئه أن يمسح عليها. بقي ما هي الصفة التي تجزئ في المسح على العمامة؟ من أهل العلم من كان يخفف في المسح على العمامة فيقول يجزئ أن يمسح فيها أو يمسح بها ما تيسر، أن يمسح منها ما تيسر. ومن أهل العلم من ذهب إلى التعميم، أي أن يعمم المسح على العمامة، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر وهو كذلك الأحوط، هذا هو الأظهر وكذلك الأحوط، أن يعمم بيده المسح، أي يمر بيديه على العمامة، على جميع العمامة، فلا يجزئ أن يمسح يعني مقدمة العمامة أو وسطها أو آخرها، بل يمسح بيديه العمامة كاملة كاملة، والله أعلى وأعلم. طيب، قالوا أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها، أي ما تغطي به المرأة رأسها، قالوا فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك. وقولهم الأولى لعله للخلاف المذكور، للخلاف المذكور في مسألة المسح، مسح المرأة على خمارها، والأصح أنه يجزئها أن تمسح على خمارها، وقد ثبت هذا عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذهب إلى ذلك طائفة من أهل العلم. فالحاصل من هذا أن المرأة لها أن تمسح على خمارها، لها أن تمسح على خمارها، والله أعلى وأعلم. قالوا ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج حينما لبد رأسه، فكان رأسه ملبدا يعني تلبيد يكون كهيئة الصمغ، يعمل للرأس لأجل ألا يشعث الرأس ويكون منتشرا. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث أو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في كونه لبد رأسه واستمر يتوضأ ورأسه ملبدا، على أن الإنسان إذا كان رأسه ملبدا بحناء أو نحوه ومسح عليه فإنه يجزئه ذلك، ولا يشترط أن يمس الفروة، فروة الرأس والشعر وما شابه ذلك، بل إذا مسح كذلك فإنه يجزئه لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك. قالوا وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة، وهذا التخفيف والتيسير يستفاد من عدة أمور، منها أن الله جل وعلا جعل هذا العضو عضو مسح بخلاف غيره من الأعضاء، الوضوء كلها تغسل، الوجه اليدين الرجلين تغسل، إلا الرأس فإنه يمسح، وهذا فيه معنى من معاني التخفيف. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا الآن لبد رأسه ومسح على رأسه وهو على تلك الحالة، وهذا كذلك في معنى من معاني التخفيف. الأمر الثالث أن الإنسان إذا كان لابسا عمامة على رأسه فإنه كذلك يمسح عليها، وهذا كذلك فيه معنى من معاني التخفيف والتيسير، فلله الحمد سبحانه وتعالى. طيب، نكون بهذا انتهينا من مسألة المسح على الخفين، فندخل في المسألة التي تليها. قالوا: الباب السابع في الغسل، والغسل يقال بالضم وبالفتح، الغسل والغسل. الفقهاء يضمونه يقولون الغسل، وأهل اللغة يقولون بالفتح الغسل، والكل سائغ. وفيه مسائل: المسألة الأولى معنى الغسل وحكمه ودليله. قالوا: أولا معناه الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله، يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله، ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء، معناه شرعا تعميم الجسد بالماء. قالوا: أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه، على وجه التعبد لله سبحانه، إن كان الغسل تعبديا، إن كان الغسل ماذا تعبديا. والمسألة ها هنا للغسل التعبدي، الباب هذا مذكور للغسل التعبدي. الثاني قالوا حكمه، قالوا: والغسل واجب إذا وجد سبب، والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه، لقوله تعالى: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل أو كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. قالوا الثالث، يعني أولا حكمه أنه إذا جاء موجب الغسل فإنه يكون واجبا، وسيأتي ذكر ما هي موجبات الغسل. قالوا الثالث موجباته قالوا: ويجب الغسل للأسباب الآتية: واحد، خروج المني من مخرجه، خروج المني من مخرجه. قالوا: ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. قالوا في الحاشية: إذا فضخت، قالوا فضخ الماء أي دفقه، والمراد المني. قالوا: ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة، لأن النائم قد لا يحس به، قد لا يحس به، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت، قال: نعم إذا رأت الماء، كما جاء ذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح مسلم وغيره. قالوا: وهذا كله مجمع عليه، وهذا كله مجمع عليه، وهو كما قالوا، وهو مجمع عليه وهو كما قالوا. لكن ها هنا مسألة، وهي في قولهم: ويشترط أن يكون دفقا بلذة. هذه الصورة متفق عليها، وهناك صورة أخرى وقع فيها شيء من الخلاف، وهي: ما إذا خرج الماء، إذا خرج الماء من الرجل أو من المرأة من غير لذة، من غير لذة، هل يلزم بالغسل أم لا؟ الجمهور على أنه لا يلزم بالغسل، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى وغيره إلى وجوب الغسل، إلى وجوب الغسل لعمومات الأدلة في الباب، ومنها قول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فقال، يعني معنى كلامه أن خروج الماء، خروج الماء من الذكر أو الأنثى يجعله جنبا، وإذا كان جنبا فالله جل وعلا يقول: وإن كنتم جنبا فاغتسلوا. وكذلك استدل بما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، الماء من الماء. وهذا الحديث وإن كان نسخ باعتبار، إلا أنه محكم باعتبار آخر، وهو أنه إذا رؤي الماء فإن الماء من الماء، فإن الماء من الماء، الشاهد منه الماء من الماء، بمعنى أنه إذا رأى الماء وخرج الماء فإنه يجب عليه الغسل، الماء من الماء أي الغسل من خروج الماء من الرجل أو الأنثى. وكذلك مما يستدل به في هذا المقام في مسألة احتلام النائم، فإنه يخرج من غير لذة، ومع هذا أوجب عليه الشرع أو الشارع، أوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. قال نعم إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء، وهذا القول أظهر، وهذا القول أظهر وكذلك أحوط وأسلم وأبرأ للذمة، والله أعلى وأعلم. بمعنى أن الإنسان إذا خرج منه الماء ورأى الماء وتأكد من الماء، فسواء خرج بلذة أم لا، فالواجب عليه أن يغتسل، الواجب عليه أن يغتسل لما تقدم ذكره من الأدلة، والله أعلى وأعلم. قالوا الثاني تغييب حشفة، تغييب حشفة الذكر كله أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت 90 فما فوق. وحديث إذا جلس بين شعبها الأربع، الحديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب في هذه الفقرة عدة مسائل، فمن هذه المسائل قولهم تغييب حشفة الذكر، بمعنى أن الرجل إذا جامع، الرجل إذا جامع فغابت حشفة الذكر، فإنه يجب في هذه الحال عليه الغسل، وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، إن أنزل الأمر واضح، وإن لم ينزل كذلك يجب عليه أن يغتسل. للحديث المذكور إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، جاء في رواية وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، وإن كان في هذه الرواية مقال. الشاهد منه أنه إذا حصل الجماع بإيلاج الحشفة في الفرج أو قدرها، ومعنى قدرها لمن كان فيه علة، يعني الحشفة غير موجودة فيكون قدرها، إذا أدخله كذلك فيكون فيه الغسل. قالوا وإن لم يحصل إنزال، وهذا كما تقدم، وقولهم بلا حائل، بلا حائل أي أنه إذا أدخل ذكره بلا حائل فيكون فيه الغسل، ولو كان بحائل، ولو كان بحائل وكذلك يشعر باللذة كذلك فيه الغسل، فإن كان بلا حائل وبلا هذا فخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والأحوط كذلك الغسل، والأحوط في ذلك كذلك الغسل، والله أعلى وأعلم. قالوا لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت 9 فما فوق، وهذا يحتاج إلى دليل، والصواب أنه يجب مطلقا، يجب مطلقا بما تقدم من الأدلة، ومنها قول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا، والجنب من جامع وإن لم ينزل، وكذلك لحديث عائشة المذكور في الباب إذا جهدها ومس الختان الختان، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، سواء كان ابن عشر أو أقل من ذلك، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.